بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المجلس المبارك نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من تفسير الشيخ السعدي تيسير الكريم الرحمن رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم، ونفعنا وإياكم بكتابه العظيم. اليوم نبدأ بسورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. يقول الشيخ رحمه الله تفسير سورة براءة، ويقال سورة التوبة، وهذا من تعدد الأسماء. كما تعرفون تعدد الأسماء في سور القرآن الكريم كثير عند العلماء رحمهم الله تعالى، وكثيرا ما يكون يعني للسورة اسم ويسمونها بما تبتدئ به. يقولون سورة يسألونك عن الأنفال ويقولون سورة الأنفال، عرفتم، ويقولون سورة الأعراف ويقولون سورة ألف لام ميم صاد، وهكذا سورة الإسراء وسورة سبحان، عرفتم، وسورة بني إسرائيل، يعني بعد قصة الإسراء إلى إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، وآتينا موسى الكتاب، عرفتم. فيعني أحيانا تسمى السورة بمبتدئها، وأحيانا تسمى بشيء ورد فيها، والمسألة يعني متسامح فيها عند العلماء والسلف رحمهم الله تعالى. يقول الشيخ وهي مدنية، وهذا باتفاق العلماء على أنها مدنية، يعني ما في خلاف في أن سورة التوبة كلها مدنية. يقول الشيخ براءة، أي هذه براءة من الله، يعني التقدير، تقدير كما تعرفون إما أن يقال براءة كائنة من الله، أو يقال على أن المحذوف هو المبتدأ فيقال هذه براءة، وهذا من اختلاف التقدير، وهو مسألة نحوية كما تعرفون، وبناء عليها هل يتغير المعنى؟ لو قلنا براءة كائنة أو قلنا هذه براءة لا يتغير المعنى، إنما قد يتغير التأكيد ونحو من هذا. يقول وبراءة من الله ومن رسوله إلى جميع المشركين المعاهدين أن لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم، يعني حيث ما شاءوا وأينما أرادوا، هذا معنى على اختيارهم، آمنين من المؤمنين، يعني المؤمنون لا يتعرضون لهم بأذى. يقول وبعد الأربعة الأشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق، لا عهد لهم ولا ميثاق. فإذا هذه البراءة هي خاصة بالمشركين إيش؟ المعاهدين. والعلماء في ذلك عندهم خلاف، مجموع تقريبا الأقوال في هذه 16 قولا، فهي ليست سهلة، عرفتم؟ إيه، ولذلك جيد أن تركزوا معنا في اختيار الشيخ رحمه الله تعالى، ولأن هذا الاختيار سينبني عليه اختيار في آيات أخرى قادمة. واضح؟ من المراد بالمشركين هنا؟ فقلنا المعاهدين. طيب من المراد بالمشركين الذين سيأتون؟ سيقول لكم نوع آخر، وهكذا. ولذلك قلت لكم اختلاف العلماء فيها تقريبا يصل إلى 16 قول، ولا إشكال عموما، يعني قصدي لا تشوش عليكم مثلا ما فيها، يعني تعدد الأقوال أحيانا لا يعني إن صح التعبير اختلافهم في المعنى، واضح؟ ولكن اختلافهم في ماذا؟ من المراد بالمشركين في هذا اللفظ، ومن المراد بالمشركين في هذا اللفظ، ومن المراد بالمشركين في هذا اللفظ. وبناء على ذلك سيكون أيضا اختلاف الفقهاء رحمه الله تعالى في قضية الأحكام، عرفتم؟ في قضية أحكام المعاهدين والأمان والبراءة وما يتعلق بذلك، وهذا يعني تجدون واضح جدا عند الفقهاء رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا في الكتب التي تهتم بالتفسير الفقهي، مثل مثلا جامع الأحكام القرآن، أو أحكام القرآن لابن العربي، أو أحكام القرآن للجصاص، إلى غير ذلك. فستجدون كل واحد نهج منهج معين، وذكر أن المشركين المراد به في هذا الموطن هم كذا. الذي يهمنا نحن الآن أن هذه إعلان من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين بانتهاء مهلة الأمان، أيا كانوا هؤلاء المشركين، من هم المشركون المرادون هنا؟ هذا لا إشكال فيه على الخلاف. يقول آمنين من المؤمنين وبعد الأربعة أشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق. يقول الشيخ وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، ولكن هذا العهد ما حدد، ما قيل مدة العهد سنة ولا سنتين، جميل، فهو عهد مطلق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة. قال أو مقدر بأربعة أشهر فأقل، أو مقدر ولكن إيش مثل ما نقول مدة قليلة، أقل من أربعة أشهر، أقل من مدة الإنذار التي أمروا بها. يقول أما من كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة أشهر فإنه يتعين أن يتمم له عهده إذا لم يخف منه خيانة. إيش الدليل؟ في الآية الرابعة اللي تأتي، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. شفتم كيف؟ فمهم جدا أن نعرف من المراد هنا ومن المراد هنا ومن المراد هنا، حتى إيش ما يحدث عندنا إشكال في الآيات. الآن الله عز وجل يقول براءة من المشركين، وهنا يقول إلا الذين عاهدتم من المشركين. فهنا تجدون أن العلماء كما نقول سيضطرون إلى ماذا؟ إلى تقسيم من المراد بالمشركين في كل موضع، وأنه ليس المراد بالمشركين الذين يتبرأ منهم، هم المشركون الذين يتم لهم عهدهم إلى مدتين، ولا يكون تناقض. واضح الصورة؟ فجعلوا هذا نوع وهذا نوع. وهنا كما ذكرت لكم نشأ الخلاف من المشركين المراد هنا. يقول فإنه يتعين أن يتمم له عهده إذا لم يخف منه خيانة ولم يبدأ بنقض العهد، ثم أنذر سبحانه المعاهدين في مدة عهدهم أنهم وإن كانوا آمنين فإنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوه سبحانه، وأنه من استمر منهم على شركه فإنه لا بد أن يخزيه سبحانه وتعالى، لأنهم إذا كانوا في ملكه وغير خارجين عن ملكه فإنه يكون ماذا؟ قادر عليهم، وإذا كان قادرا عليهم سبحانه وتعالى فإنه يؤاخذهم. يقول فإنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوه، وأنه من استمر منهم على شركه فإنه لا بد أن يخزيه، فكان هذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام إلا من عاند، يعني كما نقول إيش يجعلهم يسلمون إلا من بقي مصرا وعاند، نسأل الله العفو والعافية. قال وأصر ولم يبالي بوعيد الله. فإذا الحكمة من تحديد العهد بأربعة أشهر هو ماذا؟ إعطاؤهم فرصة وإيش؟ تحديد مدة لهم لكي إما أن يسلموا وإما أن يعلنوا العداء والعناد والعياذ بالله. قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ورسوله بريء، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. يقول الشيخ هذا مما وعد الله به المؤمنين من نصر دينه وإعلاء كلمته وخذلان أعدائهم من المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من مكة من بيت الله الحرام وأجلوهم مما لهم تسلط عليه من أرض الحجاز. نصر الله رسوله والمؤمنين حتى افتتح مكة وأذل المشركين وصار للمؤمنين الحكم والغلبة على تلك الديار، فأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر وقت اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم من جميع جزيرة العرب، أن يؤذن وذلك في السنة التاسعة من الهجرة، يعني في السنة التي سبقت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يؤذن بأن الله بريء ورسوله من المشركين فليس لهم عنده عهد وميثاق، فأينما وجدوا قتلوا، وقيل لهم لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا. يقول وكان ذلك سنة 9 من الهجرة، وحج بالناس في تلك الحجة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأذن ببراءة يوم النحر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأيضا أذن معه جماعة من الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه وغيرهم. يقول ثم رغب تعالى المشركين بالتوبة ورهبهم من الاستمرار على الشرك، فقال فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، يقول أي فائتيه، بل أنتم في قبضته، قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. يقول الشيخ أي مؤلم مفضع في الدنيا بالقتل والأسر والجلاء، وفي الآخرة بالنار، وبئس القرار. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. يقول الشيخ: أي هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين، إلا الذين عاهدتم من المشركين واستمروا على عهدهم ولم يجري منهم ما يوجب النقض، فلا نقصوكم شيئا ولا عاونوا عليكم أحدا، فهؤلاء أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم قلت أو كثرت، لأن الإسلام لا يأمر بالخيانة وإنما يأمر بالوفاء. ولذلك قال: إن الله يحب المتقين الذين أدوا ما أمروا به واتقوا الشرك والخيانة وغير ذلك من المعاصي. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. يقول تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي التي حرم فيها قتال المشركين المعاهدين، وهي أشهر التسيير الأربعة. الآن أذن لهم بالتسيير، فسيروا في الأرض أربعة أشهر، تمام؟ من متى تبدأ هذه الأربعة أشهر؟ أيضا اختلف العلماء فيها، لكن ما دام أن الله عز وجل قال من يوم الحج الأكبر، فإذا نقول من يوم النحر. جميل؟ وقت الأذان هو وقت بلوغ الناس الخبر، صح ولا لا؟ فيكون أربعة أشهر من عشرة ذي الحجة. فمتى تنتهي؟ شهر ذي الحجة محرم، هو من أشهر الأربعة الحرم، وشهر محرم بعده من الأشهر الأربعة الحرم، ويبقى بعد ذلك إيش؟ شهران. عرفتم؟ صفر وعشر من ربيع. فبهذا تكون تكتمل الأربعة أشهر التي هي أشهر التسيير. التسيير سميها العلماء أشهر التسيير، بعض العلماء يقول لا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني الأشهر الحرم المحرمة وليست أشهر التسيير هذه. فهمتم؟ طيب، ولذلك قلت لكم تجدون الخلاف في هذه يصل إلى 16 قول. بحكم ماذا؟ التشعب هذا، بحكم هذا التشعب الكبير. طيب، يقول: فقد برئت منهم الذمة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يقول: وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها. فقد برئت منهم الذمة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي في أي مكان وزمان. وخذوهم يعني أسرى، واحصروهم أي ضيقوا عليهم، فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي جعلها الله معبدا لعباده، فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها ولا يستحقون منها شبرا، لأن الأرض أرض الله وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله المحاربون الذين يريدون أن تخلوا الأرض من دينه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. واقعدوا لهم كل مرصد، أي كل ثنية. ثنية المكان المرتفع، عرفتم؟ لماذا سمي الثنية مرصد؟ الإنسان الذي مثلا يراقبك وأنت تسير في الصحراء، من أين يراقبك؟ يراقبك من حفرة ولا يراقبك من مكان مرتفع؟ أيوة، مرصد، يراقبك من مكان مرتفع. ولذلك دائما تجدون القلاع والحصون تبنى إيه في الأماكن المرتفعة، سواء رؤوس الجبال أو الأراضي المرتفعة فتبنى فيها، هذه تسمى مراصد. والله عز وجل يقول: فاقعدوا لهم كل مرصد. فالشيخ فسر المرصد هنا بالثنية لأنه المكان المرتفع. قال: كل ثنية وموضع يمرون عليه، ورابطوا في جهادهم، وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك، ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم. ولهذا قال: فإن تابوا يعني من شركهم، وأقاموا الصلاة أي أدوها بحقوقها. أخذنا سابقا الإقامة وأنها تتطلب أشياء. قال: وآتوا الزكاة، قال الشيخ، لمستحقيها، يعني أعطوها لمن أوجب الله عز وجل لهم ذلك. فخلوا سبيلهم أي اتركوهم،
وليكونوا مثلكم لهم ما لكم وعليكم وعليهم ما عليكم. واضح؟ وسبق معنا في آيات سورة النساء كان تذكرون إيش؟ ماذا سبق معنا في سورة النساء؟ لا ليست صلاة الخوف. اللي فيها كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. عرفتم؟ أيوة، إنه ما نستعجل في قتل الكافر قبل أن نتبين أمره، قبل أن نتبين أمره، فلا بد من التثبت والتبين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على أهل يعني قرية أو مكان حتى يمهلهم وينظر هل يؤذنون الفجر أو لا. عرفتم؟ فمهم جدا التبين، لأن الإنسان قد يأتي إلى قوم وهم غارون ما يدرون، وهو في باله إنهم مشركون وهم ليسوا كذلك. قد يكونوا تابوا ورجعوا ولكن لم يصلك خبرهم، قد يكونوا تابوا ورجعوا ولكن لم يصلك خبرهم. يقول فخلوا سبيلهم أي يتركوهم، ثم قال إن الله غفور رحيم يغفر الشرك فما دونه للتائبين ويرحمهم بتوفيقه للتوبة ثم قبولها منهم. يقول وفي هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديها. يعني بعض العلماء استدلوا بهذه الآية على قتال ماذا؟ مانعي الزكاة أو تاركي الصلاة، لأن الله عز وجل جعل شرط الترك هو إقامتهم للصلاة وإيتاؤهم للزكاة. نعم. يقول كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول الشيخ لما كان ما تقدم من قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد أمرا عاما في جميع الأحوال وفي كل الأشخاص منهم، ذكر تعالى أن المصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم جاز بل وجب ذلك. فقال وإن أحد من المشركين استجارك أي طلب منك أن تجيره وتمنعه من الضرر لأجل أن يسمع كلام الله وينظر حالة الإسلام فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم إن أسلم فذاك وإلا فأبلغه مأمنة. يعني ما كما نقول ما تقتله وهو قد جاءك آمنا، لا تتركه حتى يبلغ إلى المكان الذي يأمن فيه على نفسه فأبلغه مأمنة أي المحل الذي يأمن فيه. يقول والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون، فربما كان استمرارهم على الكفر لجهل منهم، إذا زال يعني ذلك الجهل اختاروا عليه الإسلام، فلذلك أمر الله رسوله وأمته أسوته في الأحكام أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله. يقول وفي هذا حجة صريحة لمذهب السنة والجماعة القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه تعالى هو المتكلم به وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم أن القرآن مخلوق. يقول وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول ليس هذا محل ذكرها. قال تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. يعني لاحظوا أن لفظ المشركين الآن جاءنا مرة ثالثة، فهل المراد بهم عموم المشركين أو المشركين الذين عند المسجد الحرام اللي هم أهل مكة، أو يشملهم ويشمل حلفائهم كبني بكر؟ يعني خزاعة كانوا أحلاف للنبي صلى الله عليه وسلم، بني بكر كانوا أحلاف لقريش، كل هذا يبقى محتمل. طيب في التي قبل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني الله عز وجل جعل سماع القرآن حجة، فكيف يكون حجة في بلادكم؟ أنا جئت وقرأت القرآن سمعته للمشركين في بلادكم، هل يكون حجة؟ ها؟ أيوة هذا هو. عرفتم؟ ولذلك إذا احتيج إلى الترجمة تكون هنا الترجمة واجبة، تكون الترجمة هنا واجبة، لأنك أنت الآن تريد أن تسمعه كلام الله. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نص على هذا، على قضية الترجمة لسماع كلام الله عز وجل. ولذلك تقوم الحجة على الإنسان إذا كان يفهم هذا الكلام العربي. طيب وإذا كان لا يفهم الكلام العربي فيبلغ إياه باللغة التي يفهمها، فيبلغ إياه باللغة التي يفهمها. وهذه لا شك أنها حجة كبيرة جدا علينا. كيف نوصل معاني القرآن ومفاهيم القرآن إلى الناس؟ هذا يحتاج حقيقة إلى دربة ليست سهلة، إلى دربة ليست سهلة، لأنك الآن تفسر القرآن بلغة غير عربية. إذا كنا نحن الآن نتعب في تفسير القرآن باللغة العربية، وكما نقول نحتاج أدوات ونفكر ونشوف ليش وإيش المراد بهذا وإيش المراد بهذا، ولذلك هذا باب مهم. وليست كل التراجم يعني تؤدي المعنى بشكل صحيح، للأسف أغلب التراجم الموجودة لا تؤدي المعنى بشكل صحيح، ولذلك لا نقول إن الأصل هو ترجمة القرآن، نقول الأصل هو معرفة القرآن باللغة العربية. الله عز وجل قال لعلكم تعقلون، فكمال عقل القرآن هو فهمه باللغة العربية، ومهما ترجمته بلغة غير العربية لن تؤدي ما تؤديه اللغة العربية. طيب إذن لماذا تقول الترجمة واجبة؟ أنت يا شيخ الآن تتناقض، صح ولا لا؟ تقول الترجمة واجبة. طيب الترجمة واجبة ليست لبيان كل المعاني، وإنما لتبلغه ما يحتاجه من دين الله عز وجل. فهذا الكافر اللي ما يعرف عن الإسلام شيء وأنت تريد أن تعلمه ما هو الإسلام، فتعطيه مثل ما نسميه مقاصد القرآن، تعطيه الأمور العظيمة، دلالات الكبيرة، وليست المسائل الدقيقة والخلاف في مثلا أنه هل القرء هو الحيض ولا الطهر، خلاف دقيق ومسائل دقيقة، مسائل الاستنباطات مثلا، عرفتم، إلى غير ذلك، هذه مسائل دقيقة يحتاجها المسلم، لكن الكافر ما يحتاجها. هو يحتاج يعرف إيش هو الإسلام هذا. أنتم تقولوا لي الإسلام، الإسلام إيش هو الإسلام؟ الله من هو الله؟ الرسول من هو الرسول؟ فهو يحتاج هذه الأسس العظيمة. ولذلك في فرق كبير في قضية ما يتعلق بالترجمة. نقول ما لا تقوم الحجة إلا به فهو واجب، ويختلف من إنسان لإنسان. قد إنسان يحتاج أن نترجم له إن صح التعبير بعض المسائل وبعض المعاني التي قد يكون فيها نوع من الدقة بحاجته لذلك. جميل. يعني خلونا نقول مثلا إنسان ملحد ولكنه طبيب، فإذا هو يحتاج أن نعلمه ما ذكر الله عز وجل عن أصل خلق الإنسان وكيفية خلق الإنسان والبنان وكيفية تسوية البنان وغير ذلك من الأشياء التي هي أقرب إلى علم الطب، حتى يفهم هذه المفاهيم والدلالات، عرفتم؟ لكن عامة الناس ما يلزمهم هذا، عامة الناس ما يلزمهم هذا، يكفي أن تعلمهم من هو الله ومن هو الرسول وما معنى القرآن وما هي دلالات القرآن العامة، مثل قضية حفظ النفس والعدل والقيام بالحقوق والأخلاق، المفاهيم العامة التي يعني إن صح التعبير ترغبه في الإسلام وتدله على ما هو الإسلام. لعل هذا أمر يكفي، واضح عندكم؟ والكلام في الترجمة كلام طويل يعني. طيب نرجع للآية التي نحن فيها، كيف يكون المشركين عهد، من هم المشركون؟ يلا الآن أنتم فكروا قبل ما نقرأ كلام الشيخ. طيب يقول الشيخ: هذا بيان للحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركين. يعني هذه الآية فيها بيان الحكمة من قوله براءة، براءة لأن هؤلاء ليس لهم حق في العهد. يقول: هذا بيان للحكمة الموجبة أن يتبرأ الله ورسوله من المشركين، فقال: كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ يقول يعني معنى هذا الاستفهام من الله عز وجل، يعني هل قاموا بواجب الإيمان؟ أم تركوا رسول الله والمؤمنين من أذيتهم؟ أم حاربوا الحق ونصروا الباطل؟ أم سعوا في الأرض فسادا؟ أما سعوا في الأرض فسادا؟ معلش، أما حاربوا الحق ونصروا الباطل؟ أما سعوا في الأرض فسادا؟ فيحق لهم أن يتبرأ الله منهم وأن لا يكون لهم عهد عنده ولا عند رسوله، إلا الذين عاهدتم، يعني من المشركين عموما، عند المسجد الحرام، فإن لهم في العهد وخصوصا في هذا المكان الفاضل حرمة أوجب أن يراعوا فيها، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. لاحظوا الشرط، استقيم لهم إذا هم استقاموا التزموا. إن الله يحب المتقين. قال: ولهذا قال: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول الشيخ: أي كيف يكون للمشركين عند الله عهد وميثاق والحال أنهم إن يظهروا عليكم يعني بالقدرة والسلطة لا يرحموكم ولا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أي لا ذمة ولا قرابة، الإل هي القرابة، ولا يخافون الله فيكم بل يسومونكم سوء العذاب، فهذه حالكم معهم لو ظهروا، ولا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم، فإنهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. يقول: أي الميل والمحبة لكم، بل هم الأعداء حقا، المبغضون لكم صدقا، وأكثرهم فاسقون، أي لا ديانة لهم ولا مروءة. نسأل الله العفو والعافية. وهذه الآية أصل في قضية الولاء والبراء، مثل آية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فهي أصل في قضية الولاء والبراء. قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. يقول الشيخ: اختاروا الحظ العاجل الخسيس في الدنيا على الإيمان بالله ورسوله والانقياد لآيات الله، هذا هو معنى اشتراءهم، يعني استبدال بقضية الاختيار. قال: فصدوا بأنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيله، يعني الله عز وجل هنا أطلق ما بين صدوا ماذا، قال: فصدوا عن سبيله، ذكر المصدود عنه وهو السبيل لكن لم يذكر من هو الصاد، فالشيخ وضحه بأنه ماذا، بأنه الأمرين، صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم، صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم، وهذه هي فائدة الحذف كما ذكرنا لكم سابقا. قال: إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي لأجل عداوتهم للإيمان وأهله، فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمان، هو الإيمان، ولذلك صار الولاء للإيمان والعداوة على الكفر، واضحة لا إشكال فيها. ولذلك قال العلماء إنها أيضا تتبعض، تبعض الولاء والبراء، كيف يتبعض؟ ها، نحبه ونواليه بقدر ما فيه من الخير والإيمان، ونبغضه ونعاديه بقدر ما فيه من الشر والكفر. هذا كثير في الناس، أنه يوجد فيهم خير ويوجد فيهم شر. قال: فذبوا عن دينكم وانصروه واتخذوا من عاداه عدوا ومن نصره لكم وليا، واجعلوا الحكم يدور معه وجودا وعدما، لا تجعلوا الولاية والعداوة طبيعية تميلون بهما حيث مال الهوى وتتبعون فيها النفس الأمارة بالسوء. ولهذا إن تابوا عن شركهم ورجعوا إلى الإيمان وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وتناسوا يعني أنتم تلك العداوة إذ كانوا مشركين، يعني اغفروا لهم ما مضى تناسوا. قال: لتكونوا عباد الله المخلصين. وبهذا يكون العبد عبدا حقيقة، لما بين من أحكامه العظيمة ما بين ووضح منها ما وضح أحكاما وحكما وحكما وحكمة، قال: ونفصل الآيات، أي نوضحها ونميزها لقوم يعلمون، فإليهم سياق الكلام، وبهم تعرف الآيات والأحكام، وبهم عرف دين الإسلام وشرائع الدين. اللهم اجعلنا من القوم الذين يعلمون ويعملون بما يعلمون برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين، قولوا آمين. قال تعالى: وإن كثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يقول تعالى بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم أي نقضوها وحلوها فقاتلوا أو عاونوا على قتالكم فقاتلوكم أو عاونوا على قتالكم أو نقصوكم وطعنوا في دينكم أي عابوه وسخروا منه. قال ويدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجهة إلى الدين أو إلى القرآن. ولذلك اتفق العلماء رحمه الله تعالى على أن المعاهد إذا سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين فإنه ينتقض عهده، على خلاف في بعض مسائل وتفصيلات ذلك. فقاتلوا أئمة الكفر، يقول أي القادة فيه، الرؤساء الطاعنين في دين الله الناصرين لدين الشيطان. قال وخصهم بالذكر لعظم جنايتهم ولأن غيرهم تبع لهم، وليدل على أن من طعن في الدين وتصدى للرد عليه فإنه من أئمة الكفر. إنهم لا أيمان لهم أي لا عهود ولا مواثيق يلازمون على الوفاء بها، بل لا يزالون خائنين ناكثين للعهد لا يوثق منهم، لعلهم في قتالكم إياهم ينتهون عن الطعن في دينكم وربما دخلوا فيه.
ولا يعاهدون مرة ثانية.
ها؟
ولا يعاهدون مرة ثانية.
أين؟ خلاص إذا نقض العهد. قال ثم حث على قتالهم وهيج المؤمنين بذكر الأوصاف التي صدرت من هؤلاء الأعداء والتي هم موصوفون بها المقتضية لقتالهم، فقال ألا تقاتلون، لاحظتم نفس الاستفهام السابق، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، قال يعني الذي يجب احترامه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه، وهموا أن يجلوه ويخرجوه من وطنه وسعوا في ذلك ما أمكنهم، وهم بدؤوكم أول مرة حيث نقضوا العهود وأعانوا عليكم، وذلك حيث أعانت قريش وهم معاهدون بني بكر حلفاءهم على خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معهم كما هو مذكور مبسوط في السيرة. يعني ما هو سبب نقض عهد الحديبية؟
غارة المشركين.
أيوة، أن قريش عاونوا بكر على خزاعة، يعني قريش ما جاءوا قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكن ماذا؟ أيوة، عاونوا حلفاءهم على قتال حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العهد انتقض واعتبر الله عز وجل انتقض. وإلا الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم 10 سنين لم يتم منها إلا سنتان، لاحظتم؟ فهمتم الصورة؟ يعني نحن نذكر القصة حتى تفهموا الصورة المذكورة في الآيات. هم لم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما نقضوا العهد، ممكن يقولوا له احنا ما قتلناك يا رسول الله، لكن هم يعرفون، ولذلك هم شعروا بأنهم أخطأوا، فجاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدد العهد معهم. جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لمحاولة ماذا؟ توثيق العقد، لأنهم ندموا وعرفوا أنهم هم خانوا، خلاص بينهم وبينه عهد أنهم ما يقاتلونه ولا يقاتلهم، خلاص والنبي صلى الله عليه وسلم التزم، هم ما التزموا فعلوا هذه الفعلة. يقول الله عز وجل أتخشونهم، يعني في ترك قتالهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فالله أمركم بقتالهم وأكد ذلك عليكم غاية التأكيد، فإن كنتم مؤمنين فامتثلوا لأمر الله ولا تخشوهم فتتركوا أمر الله، ثم أمر بقتالهم وذكر ما يترتب على قتالهم من الفوائد، وكل هذا حث وإنهاض للمؤمنين على قتالهم، فقال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم أي بالقتل، ويخزهم إذا نصركم الله عليهم وهم الأعداء الذين يطلب خزيهم ويحرص عليه، وينصركم عليهم، وهذا وعد من الله وبشارة قد أنجزها سبحانه وتعالى، ويشفي صدور قوم مؤمنين. قال ويذهب غيظ قلوبهم، قال فإن في قلوبهم من الحنق والغيظ عليهم ما يكون قتالهم وقتلهم شفاء لما في قلوب المؤمنين من الغم والهم، إذ يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله ولرسوله ساعين في إطفاء نور الله وزوالا للغيظ الذي في قلوبكم، وهذا يدل على محبة الله للمؤمنين سبحانه. ربنا العظيم يحب عباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم، يعني ما يرضى أن قلب عبده المؤمن يكون مغاضا، الله المستعان. حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم، وهذا لا شك أنه ملحظ دقيق من الشيخ رحمه الله تعالى، لاحظتم؟ ولذلك ما يجوز إغاظة المؤمن، يعني ما يجوز إحزان المؤمن والسعي في التفريج الكرب عن الناس وإذهاب ما في نفوسهم من الحزن أو الهم أو الخوف أو القلق. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم أعمال البر ومن شعب الإيمان، ولذلك ينبغي الحرص عليها، ينبغي الحرص عليها. لا تقول أنا أعلم الناس، أنا أدعو الناس، أنا أفعل كذا، أنا أفعل كذا، ولا تشاركهم في المشاعر. شاركة المشاعر مهمة، هذا ربنا سبحانه وتعالى جعل غاية من غايات الجهاد أنه يشفي صدور قوم المؤمنين. لا شك أن هذا أمر عظيم يعني. فكيف أنا وأنت يعني إن صح التعبير لا نسعى لهذا؟ والله عز وجل رتب عليه حكم، واضح الصورة؟ وكيف نفعل نقيضه، نغيظ المؤمنين؟ لذلك هذا من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها بعض طلاب العلم. أنا وإياك اختلفنا في أي مسألة دينية أو دنيوية، فتذهب تظهر قول حتى تعاندني وتشق علي وتحرجني أمام الناس، أو أنا أذهب أقول بقول قد لا أكون مقتنع به ولا بدليله، وإنما فقط لإغاظتك لأنك تنهى الناس عن هذا الشيء. هذا حصل بين الدعاة خريجين الجامعة، هذا لا يجوز، لا يجوز، صح ولا لا؟ ولذلك دائما نقول لابد للدعاة أن يكون عندهم ماذا؟ اجتماع ولقاء وتآلف. أنت أخي أفتيت في هذه المسألة، ما وجهها؟ هل هذه المسألة يصلح أن يفتى بها في بلدنا؟ هل يصلح أن يفتى بها في هذا الوضع الذي فيه الناس اليوم؟ هل ذكر هذه المسألة وإشهارها الآن مناسب؟ فيكون في مدارسة بينهم، بدلا من أن كما نقول تقاذف الصواريخ على عوام الناس، وذلك بلا شك أنه يشق على الدعاة ويضر بهم أحيانا، لكن ترى الوزر عند الله عز وجل عظيم في هذا، فتنتبهون لهذا. وأسأل الله لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أيا كانوا، لا من هو معنا ولا من سبقنا، كما هو دعاء المؤمنين في سورة الحشر. فكونك أخطأت لا يعني أني أنا أخطئ عليك، كونك مثلا يعني فعلت شيئا يعني كما نقول خلاف رأيي لا يعني معنى ذلك أني خلاص أعتبرك كأنك عدو لله عز وجل أبدا. لاحظوا أن الله عز وجل جعل الغيظ للكافرين فقط، بينما من المؤمنين قال ويشفي صدور قوم مؤمنين. ولذلك اللقاءات الودية التي تكون بين العلماء، تكون بين الدعاة، تكون بين الإخوة مهمة، لأنها تذهب أشياء كثيرة في النفوس. وأحيانا تجد أنه فيه كما نقول ظنون وأقوال جاءتك، لما تقابل أخاك تجد أنها لا شيء ولا معنى لها ولا قيمة لها، أحيانا بمجرد اللقية تذهب وتزول مما في النفس. فلذا فهذا أنا مما أوصيكم به، لأننا في زمن فتن، والعدو بدءا من إبليس وانتهاءا باليهود والنصارى والمنافقين والعلمانيين يحبون أن يتفرق عباد الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قال لا يلونكم خبالا كما سيأتينا، مر معنا في سورة البقرة لا يلونكم خبالا وسيأتينا وفيكم سماعون لهم، فهمتم؟ فلا شك بث الفرقة بين المؤمنين هذا مما يحزن المؤمن ويفرح الكافر، والألفة بين المؤمنين مما يشفي صدور المؤمنين ويغيظ الكافرين. أحيانا أظهر أن بينك وبين إخوانك ألفة فقط لتغيظ أعدائك، ولو كان بينكم شيء من الخلاف، ولو كان بينكم شيء من إن صح التعبير خلينا نقول سوء التفاهم، لا يضر، لكن أظهر كما نقول الألفة حتى يغيظ أعداء الله عز وجل. وأعظم أعداء الله المندسين كالمنافقين والعلمانيين وغيرهم الذين يكونون بين المسلمين ويبثون القالة السوء. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم متآلفين متحابين، وأن يجعل قلوبنا بيضاء خالصة لوجه الله عز وجل ليس فيها شيء من حظوظ الدنيا، وإلا الدنيا الله المستعان. يقول نعم ويتوب الله على من يشاء، أي من هؤلاء المحاربين، بأن يوفقهم للدخول في الإسلام ويزينه في قلوبهم وهو القادر سبحانه، ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، والله عليم حكيم، يعني يضع الأشياء مواضعها ويعلم من يصلح للإيمان فيهديه ومن لا يصلح فيبقيه في غيه وطغيانه. فالله عز وجل أعلم وأحكم مني ومنك. قال تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. يقول تعالى لعباده المؤمنين بعدما أمرهم بالجهاد: أم حسبتم أن تتركوا، أي من دون ابتلاء وامتحان، وأمر بما يبين به الصادق والكاذب، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي علما يظهر مما في القوة إلى الخارج ليترتب عليه الثواب والعقاب، فيعلم الذين يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي وليا من الكافرين. الوليجة يعني هو الشيء الذي يدخل بين الشيئين، عرفتم؟ اتخاذ الكافر بين المؤمنين يعتبر وليجة، نسأل الله العفو والعافية، يعني كأنك أدخلت خشبة بين خشبتين، فهو غريب عنها لأنه ليس منها. قال: بل يتخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياء، فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم، وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان وهم يتخذون الولائج والأولياء من دون الله، كما ذكرنا لكم في حال المنافقين وغيرهم. قال: من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين، والله خبير بما تعملون، أي يعلم ما يصير منكم ويصدر، فيبتليكم بما يظهر به حقيقة ما أنتم عليه، ويجازيكم على أعمالكم خيرها وشرها. وهذا مثل الآيات التي في سورة العنكبوت: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول تعالى: ما كان، أي ما ينبغي ولا يليق للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يعني بالعبادة والصلاة وغيرها من أنواع الطاعات، والحال أنهم شاهدون ومقرون على أنفسهم بالكفر بشهادة حالهم وفطرهم وعلم كثير منهم أنهم على الكفر والباطل. فإذا كانوا شاهدين على أنفسهم بالكفر وعدم الإيمان الذي هو شرط لقبول الأعمال، فكيف يزعمون أنهم عمار مساجد الله والأصل منهم مفقود والأعمال منهم باطلة؟ ولهذا قال: أولئك حبطت أعمالهم، أي بطلت وظلت، ظلت بمعنى ضاعت، وفي النار هم خالدون. ثم ذكر من هم عمار مساجد الله، يعني على الحقيقة، فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، قال الشيخ، الواجبة والمستحبة، بالقيام بالظاهر منها والباطن، وآت الزكاة لأهلها، ولم يخش إلا الله، أي قصر خشيته على ربه، فكف عما حرم الله، ولم يقصر بحقوق الله الواجبة. قال: فوصفهم بالإيمان النافع وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أمها ومدارها الصلاة والزكاة، حق الله وحق المخلوقين. قال: وبخشية الله التي هي أصل كل خير. فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة، وأهلها الذين هم أهلها. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال: وعسى من الله واجبة. وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا عنده خشية لله، فهذا ليس من عمار مساجد الله ولا من أهلها الذين هم أهلها، وإن زعم ذلك وادعاه. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يقول لما اختلف بعض المسلمين أو بعض المسلمين وبعض المشركين في تفضيل عمارة المسجد الحرام بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاج على الإيمان بالله والجهاد في سبيله. يعني الشيخ هنا يشير إلى الاختلاف في سبب النزول، هل هو خلاف بين المؤمنين أو خلاف بين المؤمنين والمشركين، وأنهم مثل ما نقول يتجادلون هل نحن أفضل أم أنتم. يقول فقال أجعلتم سقاية الحاج أي سقيهم الماء من زمزم كما هو المعروف إذا أطلق هذا الاسم أنه المراد، وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. يقول الشيخ فالجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة، لأن الإيمان أصل الدين وبه تقبل الأعمال وتسكو الخصال، وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين الذي به يحفظ الدين الإسلامي ويتسع وينصر الحق ويخذل الباطل. وأما عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج فهي وإن كانت أعمالا صالحة فهي متوقفة على الإيمان وليس فيها من المصالح ما في الإيمان والجهاد، فلذلك قال لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين وصفهم الظلم الذين لا يصلحون لقبول شيء من الخير بل لا يليق بهم إلا الشر. ثم صرح بالفضل فقال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم، يقول الشيخ يعني بالنفقة في الجهاد وتجهيز الغزاة، وأنفسهم يعني بالخروج بالنفس أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، أي لا يفوز بالمطلوب ولا ينجو من المرهوب إلا من اتصف بصفاتهم وتخلق بأخلاقهم، إلا من اتصف بصفاتهم وتخلق بأخلاقهم. ثم بين جزاءهم فقال سبحانه يبشرهم ربهم، يقول الشيخ رحمة منه وكرما وبرا بهم واعتناء ومحبة لهم، برحمة منه يعني أزال بها عنهم الشرور وأوصل إليهم بها كل خير، وأعظم تلك الرحمة هي الهداية. قال ورضوان منه تعالى عليهم الذي هو أكبر نعيم الجنة وأجله، فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا كما في الحديث. قال وجنات لهم فيها نعيم مقيم من كل ما اشتهته الأنفس وتلذ الأعين مما لا يعلم وصفه ومقداره إلا الله تعالى، الذي منه أن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وهذا أيضا نص الحديث، ولو اجتمع الخلق في درجة واحدة منها لوسعتهم. قال خالدين فيها أبدا يعني لا ينتقلون عنها ولا يبغون عنها حولا، إن الله عنده أجر عظيم لا تستغرب كثرته على فضل الله ولا يتعجب من عظمه وحسنه على من يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تهديد وعيد شديد في هذه الآيات. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى الإيمان بأن توالوا من قام به وتعادوا من لم يقم به، ولا تتخذوا آباءكم وإخوانكم الذين هم أقرب الناس إليكم وغيرهم من باب أولى وأحرى، فلا تتخذوهم أولياء إن استحبوا أي اختاروا على وجه الرضا والمحبة الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون لأنهم تجرؤوا على معاصي الله واتخذوا أعداء الله أولياء. وأصل الولاية المحبة والنصرة، وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله. ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك، وهو أن محبة الله ورسوله يتعين تقديمهما على محبة كل شيء وجعل جميع الأشياء تابعة لهما. فقال: قل إن كان آباؤكم ومثلهم الأمهات وإخوانكم في النسب والعشرة وأزواجكم وعشيرتكم أي قراباتكم عموما وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها. أصل الاقتراف هو ماذا؟ تحصيل الشيء بنوع من التعب والمشقة. قال: خصها بالذكر لأنها أرغب عند أهلها، يعني أهلها يتمسكون بها. فلوس اللي ما جاءت كلها من تعب، أو البيت اللي ما جاءك إلا من تعب، يكون أغلى ما يكون عندك، صح ولا لا؟ قال: أرغب عند أهلها وصاحبها أشد حرصا عليها ممن لا تأتيه الأموال، ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كد، كما قال: وتأكلون التراث، يعني المال اللي تأخذه من غير تعب، أكلا لما. قال: وتجارة تخشون كسادها، يقول الشيخ أي رخصها ونقصها. يقول: هذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب، من عروض التجارات من الأثمان والأواني والأسلحة والأمتعة والحبوب والحروث والأنعام وغير ذلك، ومساكن ترضونها، يعني من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم. فإن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يقول الشيخ، فأنتم فسقة ظلمة، فتربصوا أي انتظروا ما يحل بكم من العقاب حتى يأتي الله بأمره الذي لا مرد له. فسنة الله عز وجل الكونية القدرية تقتضي مؤاخذتكم، تقتضي والحال هذه مؤاخذتكم. ولذلك إذا رأيت من هذا حاله فاعلم أنه سيؤخذ، فاعلم أنه سيؤخذ، وأن أخذ الله عز وجل له شديد، لأن هذه سنة لله عز وجل قدرية كونية. ولذلك الله عز وجل قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ما استثنى، عرفتم؟ قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين، الخارجين عن طاعة الله، المقدمين على محبة الله شيئا من المذكورات. يقول: هذه الآية أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وعلى تقديمهما على محبة كل شيء. ومر معنا طبعا آيات في سورة المائدة وفي سورة النساء وفي سورة آل عمران وفي سورة البقرة، كذلك سيأتي في سور كثيرة. قال: وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. قال: وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران، أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوى، والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله أو ينقصه، يعني ينقص محبوب الله ورسوله، فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله دل على أنه ظالم تارك لما يجب عليه. وهذا خطير جدا. لماذا؟ أنه أحيانا نتأخر عن الصلاة بأي سبب، تقول: والله أبا أكمل مشاهدة هذا مثلا مقطع، أبا أكمل هذه الكتابة، أبا أكمل هذه القراءة، ممكن ألحق في المسجد القادم. ثم إذا جئت إلى المسجد القادم فات، والمسجد السابق الذي أنت تركته أيضا فات، فتفوتك. لاحظ أنك تقدم أحيانا شيء تحبه على ما يحبه الله عز وجل ورسوله، فهذا يعني كما نقول هذه بداية للمرض. ولذلك مهم جدا الإنسان ينتبه ويخاف من مثل هذه الأشياء، فإذا وقعت منه مرة أو مرتين كما نقول لابد من لجام، لابد من أن يرجع إلى نفسه ويصحح المسار. فهذه علامة مثل ما ذكر الشيخ، علامة دقيقة ومهمة. والإنسان كل ما وطن نفسه على تقديم محب الله عز وجل ومحب رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يحبه هو، كلما اطمأن قلبه وتمتعت نفسه بما يفعل. وإذا تجدون السلف يقول: جاهدت نفسي مثلا على الصلاة 40 سنة، جاهدت نفسي على كذا، على قيام الليل 20 سنة، جاهدت نفسي. هو كيف يجاهد؟ هو دخل في قيام الليل وهو يحبه، ما في أحد أرغمه، والمسألة نافلة ليست واجب، لكنه يقول ماذا؟ أقدمها على ما تهواه نفسي. هذه هي المجاهدة. هذه هي المجاهدة. وهكذا فالإنسان يحتاج منا كل واحد منا إلى نوع من هذه المجاهدة. قال الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. لاحظوا هذه الآيات أول آيات تمر بنا في قصة حنين، لكن هل في قصة مشابهة لها مرت بنا؟ بدر أين؟ في أي سورة؟ في آل عمران. لاحظتم؟ تبيوا تشابه بين الآيات وبين القصص ترى يجعلك أنت تستفيد منها أكثر. يقول الشيخ: يمتن تعالى على عباده المؤمنين بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء ومواضع الحروب والهيجاء، حتى في يوم حنين الذي اشتدت عليه فيه عليهم فيه الأزمة ورأوا من التخاذل والفرار وهم 12,000 ليس قليل ما ضاقت عليهم به الأرض على رحبها وسعتها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة سمع أن هوازن اجتمعوا لحربه فسار صلى الله عليه وسلم إليهم في أصحابه الذين فتحوا مكة وبمن أسلم من الطلقاء أهل مكة فكانوا 12,000 والمشركون 4,000، فأعجب بعض المسلمين بكثرتهم وقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، فلما التقوا هم وهوازن حملوا على المسلمين حملة واحدة. جميل. فانهزموا لا يلوي أحد على أحد، يعني ما في أحد يلتفت لأحد، ولم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نحو 100 رجل. شوفوا من 12,000 لم يصبر ويبقى ويثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 100 رجل. ترى هذه مسألة عظيمة ليست سهلة، يعني لو واحد منا الله مستعان كان سب وشتم ولعن وفعل الأفاعيل، لكن شوفوا كيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم وثباته ويقينه بما عند الله عز وجل. قال: وجعلوا يقاتلون المشركين، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو المشركين ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني هذا من الأبيات القصيرة اللي تسمى الرجس. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: ولما رأى من المسلمين ما رأى أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي في الأنصار وبقية المسلمين، وكان رفيع الصوت، يعني العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رجل جهوري الصوت، فناداهم: يا أصحاب السمرة. إيش هي السمرة؟ يا شباب إيش هي السمرة؟ شجرة. إيش هي الشجرة؟ من هم أصحاب السمرة؟ الذين بايعوا فين؟ في الحديبية. الذين بايعوا في الحديبية تسمى بيعة الشجرة وتسمى بيعة السمرة، فهمتم؟ وتسمى بيعة الحديبية. طيب، يا أصحاب السمرة، يا أهل سورة البقرة، هذا وصف آخر مختلف أيضا. فلما سمعوا صوته عطفوا عطفة رجل واحد فاجتلدوا مع المشركين فهزم الله المشركين هزيمة شنيعة واستولوا على معسكرهم ونسائهم وأموالهم، إلى آخر القصة. قال: وذلك قوله تعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. والقصة طبعا موجودة في صحيح البخاري، موجودة في كتب الحديث، في كتب السير، وحقيقة جميلة وجيدة فيها دروس وعبر تفيدكم كثير. قال: وهو اسم للمكان الذي كانت فيه الوقعة بين مكة والطائف، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، أي لم تفدكم شيئا قليلا ولا كثيرا، وضاقت عليكم الأرض أي بما أصابكم من الهم والغم حين نزمتم، بما رحبت أي على رحبها وسعتها، ثم وليتم مدبرين أي منهزمين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ولاحظوا العطف كله بثم ثم، يدل على أن الأمور مثل ما نقول وراء بعض متتابعة. قال: والسكينة ما يجعله الله في القلوب وقت القلاقل والزلازل والمفضعات، وهذا أهم الأمور التي يجب أن تكون عند الداعية وعند الناس وعند الإنسان الذي يقتدي به الناس، إنه لابد أن يكون ماذا عنده؟ قوة شكيمة وسكينة وثبات في المواقف الصعبة. وهذا هو الذي أبرز شيخ الإسلام تيمية، وهذا هو الذي أبرز أبا بكر رضي الله عنه جعل فضله يظهر للصحابة وغيرهم، وأبرز الإمام أحمد مثلا في الفتنة وهكذا. فتجدون أن الذين يصمدون يعني تصبح ينزل الله عز وجل عليهم السكينة والثبات والجأش في المواطن الصعبة هم الذين يصبحون أئمة للناس بعد ذلك، والناس يقتدون بهم ولا يزالون يذكرونهم ويدعون لهم. لماذا؟ لأنهم أصحاب ثبات، ولذلك الثبات في حياة المؤمن مهم مهم. وإن الفتن والقلاقل والأزمات كما ذكرت لكم، لاحظوا 12,000 يفرون عنه، ما يبقى معه إلا 100. أظن أني لو أني أنا في ذاك الموقف كان ممكن قلبي أصلا يغمى علي وأموت في من ساعتي. من يصبر؟ من يثبت؟ مسألة ليست سهلة، ليست سهلة يعني، عرفتم؟ ومع ذلك شوفوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصبر، بل إيش كما نقول يعني يهاجم العدو، يذهب إلى العدو ويقول أنا النبي لا كذب، يعلن عن نفسه ما يستخبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي جعل الصحابة إيش يعطفون ويرجعون، بالإضافة إلى النداء الذي أرسل إليهم وتذكيرهم بهذه العهود، عهد سورة البقرة وعهد بيعة السمرة والأنصار والمهاجرين إلى غير ذلك. ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الثبات. يقول الشيخ: وهي من نعم الله العظيمة على العباد، وأنزل جنودا لم تروها وهي الملائكة، أنزلهم الله معونة للمسلمين يوم حنين يثبتونهم ويبشرونهم بالنصر، وعذب الذين كفروا أي بالهزيمة والقتل واستيلاء المسلمين على نسائهم وأولادهم وأموالهم، وذلك جزاء الكافرين، يعذبهم الله في الدنيا ثم يردهم في الآخرة إلى عذاب غليظ، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. يقول: فتاب الله على كثير ممن كانت الوقعة عليهم، اليوم هوازن. قال: وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين تائبين، فرد عليهم نساءهم وأموال وأولادهم فقط، ما رد عليهم الأموال. والله غفور رحيم أي ذو مغفرة واسعة ورحمة عامة، يعفو عن الذنوب العظيمة للتائبين ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة والصفح عن جرائمهم وقبول توباتهم، فلا ييأسن أحد من رحمته ومغفرته ولو فعل من الذنوب والإجرام ما فعل. طيب نقف هنا، جزاكم الله خير، شكر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.